بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
فختاما لكلام في هذه القضايا، قضايا شاط الساعة، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن قضية من هذه القضايا التي نختم بها الكلام خلال هذه الفترة، ومن ثم نتكلم إن شاء الله تعالى فيما بعد نهاية الصيف. فمن أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها والتي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام لمن شاهدها ورآها، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، أو إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويظهر الجهل وتشرب الخمور ويظهر الزنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أشراط، ومنها ظهور الزنا. والمراد بظهور الزنا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الوجود، فهو موجود حتى في زمانه، ولكن المراد بظهور الزنا هو كثرته وانتشاره بين الناس. وفي هذا الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين القضيتين العظيمتين، ألا وهما ذهاب العلم وظهور الزنا. ولا شك ولا ريب أن لذهاب العلم أعظم السبب في فشوء هذه المعصية، فإنه ما من أحد يعصي الله سبحانه وتعالى فإنما يعصيه لجهل فيه ولقلة علم بربه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فما من أحد يعمل بمعصية الله سبحانه وتعالى إلا وهو جاهل. لذلك قال السلف الصالح في تفسير هذه الآية أنه ما من عاص يعصي الله سبحانه وتعالى إلا وهو جاهل. ما معنى جاهل؟ يعني هل معنى جاهل أنه معذور؟ لا، وإنما معنى جاهل أنه جهل مقدار من عصاه. لذلك السلف الصالح كانوا يقولون: لا تنظروا إلى صغر المعصية، ولكن انظروا إلى من عصيتم. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتوب إلى ربه في اليوم الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم يتوب لله عز وجل في اليوم الواحد 100 مرة، 100 مرة يتوب عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مغفور له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك يتوب. يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. سبحان الله، لماذا؟ قد يتساءل متساءل، لماذا يتوب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه في اليوم الواحد 100 مرة؟ وكان يسمع له في المجلس الواحد يقول: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة لما يجالس أصحابه. لماذا يتوب من هو سيد الناس يوم القيامة بإخباره وبإعلامه؟ لماذا يتوب من هو الشافع في المحشر يشفع للناس كلهم وهو أفضل الناس؟ أتدرون لماذا؟ الجواب على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم، ولكن حال الناس كما قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره. ولما علم رسولنا صلى الله عليه وسلم عظم ربه عز وجل كان يتوب إليه باليوم الواحد 100 مرة. إذن هذا الشرط إنما هو ناتج من الجهل، من الجهل بالله سبحانه وتعالى. لذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين القضيتين، قرن بين الجهل وبين فشو وظهور الزنا. والزنا في الحقيقة من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله وبعد القتل. لذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فنهى عن قربانه لما فيه من المفاسد العظيمة الذي لو تأملها العاقل لكانت سببا في صرفه عن هذه الفاحشة. مفاسد الزنا كثيرة جدا، ولكن كثير من الناس لا يعقلون فيقدمون شهوة دقائق لمفاسد ما يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن هذه المفاسد، من مفاسد الزنا التي من أجلها نهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الفاحشة، اختلاط الأنساب. كم من الناس ما يفكر بهذه القضية عندما يأتي امرأة لا تحل له، وقد تكون هذه المرأة متزوجة، فيضع في هذه الأسرة من لا صلة لهم به، نعم، بسبب شهوة دقائق. ومما يذكر يعني العبر في هذا الباب كثيرا، نسأل الله السلامة والعافية، أن رجلا أتى امرأة أخيه، النبي صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر من التساهل، قال: لا تدخلوا على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال قائل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: قريب أخو الزوج، عم الزوج، ابن عم الزوج، خال الزوج، يسألونه. هذه فتوى نبوية. بعض الناس قد يستنكف عن مثل هذا الكلام، كيف نحن هذا شيء اعتدنا عليه؟ هكذا نحن في بلادنا أنه جالس. النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلامه: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أرأيت يا رسول، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحمو يؤدي إلى الموت، وهذا واقع وما له من دافع. فهذا الرجل، هذا الشاب الذي ما عظم عرض أخيه، وقع في هذه الفاحشة حتى جلس على هذا سنين، ثم بعد ذلك من الله عليه بالتوبة. ولكن ماذا؟ تاب إلى الله وهو في حسرة عظيمة، يقول: لا أدري هؤلاء الأبناء هل هم أبنائي أم أبناء أخي، لأن اختلطت الأنساب. نعم، هذا يأتي وذاك يأتي، هذا يأتي في الليل وذاك يأتي في النهار، وهذه المرأة فاجرة. قال: ثم المصيبة العظمى أن هذه المرأة الآن تنظر إلى من؟ إلى أخي الأصغر. فإذا مفاسد عظيمة جدا. من ذلك أيضا، من مفاسد الزنا، فساد الفروج. الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان يتزوج بواحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة. لما يتساهل بعض الشباب، بعض الناس بهذه القضية، فيأتي هذه ويأتي هذه، ويستغل جهالتها ويستغل صغر سنها، كم يفسد من الفروج. ومتى فسد الفرج فسدت، يعني يفسد العالم في الحقيقة، تتقطع الصلات، تتقطع العلاقات. اتصل لي قبل يومين رجل شاب اتصل بي، يقول هذا الشاب أنه اكتشف أن امرأته ليست بكرا، أتاها تزوج فاكتشف أنها ليست بكرا، وجلس يكلمها حتى اعترفت له فيقول يسألني ماذا أفعل، هل أخذ المهر كاملا أم نصف المهر وقد دفعت وفعلت وكذا. فأنا والله ما كنت أفكر في هذه القضية مهر ما مهر، لكن أفكر في هذه الفتاة التي ظلمت لأجل شهوة دقائق وهذه حياته قد ذهبت. من يتزوج مثل هؤلاء؟ فالإنسان يعني العاقل لابد أن يفكر 100 مرة قبل أن يقدم على مثل هذا. من ذلك أيضا نشوء العداوات، ولا شك في ذلك. لكن أبي ماذا قال؟ قال الحمو الموت، لأنه متى يعني ما في أعظم عند الإنسان من عرضه. فمتى اكتشف في أهله أو في جماعته أو مثل هذه الأمور نشأت العداوات ونشأت الفتن وانتشر القتل بين الناس. ومن ذلك أيضا من المفاسد العظيمة، وهي حقيقة كثيرة من المفاسد العظيمة التي تتعلق بهذه القضية كذلك، أن السهم يرتد على صاحبه، فكما تدين تدان، كما يدين إنسان يدان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. شاب يستأذن في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، غضب الصحابة أرادوا يأخذوه، فسأله صلى الله عليه وسلم، سأله أسئلة: أترضاه لأمك؟ الآن الذي يتجرأ على هذه المعصية هل يرضاه لأمه؟ قال: لا. قال: وكل الناس لا يرضونه. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: وكل الناس لا يرضونه. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: وكل الناس لا يرضونه. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهذا الشاب يقول لا. ثم دعا له صلى الله عليه وسلم بأن يطهر الله سبحانه وتعالى قلبه. ولكن كما تدين تدان. وكم من هذا من تجرأ على حرمات الناس وتجرأوا على حرماته، من اعتدى على حدود الناس واعتدوا على حدوده. وصدق الإمام الشافعي عندما قال: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك. فاعلمي من يزني في دار بألفي درهم في داره يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت شهما من سلالة مادد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. شباب ما يتأملون، عندكم أهل، عندكم جماعة، عندكم أخوات، كيف تتجرع على بنات الناس؟ أما تخشى أن يتجرع على أهلك؟ ومما يذكر من باب العبر والعظة أن 3 شباب تواعدوا مع واحدة، دخل الأول قضى وطره، دخل الثاني قضى وطره بالحرام، ما يدرون، واحد بس يعرف من هذه أو كيف تعرف عليه. فلما دخل الثالث إذا بها أخته والعياذ بالله. شفت المصيبة؟ الأول والثاني والثالث ما يدري، ينتظر الدور، أخته تنتظر داخل. سبحان الله العظيم. نعم، مفاسد ما يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المفاسد العظيمة. لذلك صدق الله سبحانه وتعالى عندما قال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حتى الحيوان يستنكف عن مثل هذه الأفعال. نعم والله. جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن ميمون أنه قال: رأيت في الجاهلية قردة زنت. قردة لها زوج لكن ذهبت مع غير زوجها، زنت هذه القردة. وهذا الحديث وهذا الأثر في صحيح البخاري. قال: رأيت في الجاهلية قردة زنت، فاجتمعت عليها القردة فرجموها، فكنت معهم. حتى الحيوان يكره مثل هذا. وذكر الحافظ ابن حجر أنه أتي بفرس حتى ينزو على أمه، حتى ينزو على أمه، يعني يأتي أمه، فأبى هذا الفرس أن يأتي أمه، كيف أمي هذا كيف أتيها؟ والآن يعني واحد والله ما يصدق إن بعض الناس خاصة في بلاد الكفر يأتون أهلهم، يأتي الواحد أمه أو أخته، قد بلغ هذا أو حصل هذا من بعض المسلمين كذلك، من يأتي أخته نسأل الله السلامة والعافية، فأتوا بأمه بأم الفرس فأدخلوها في مكان وغطوها كسوها جللوها أخفوها عن ولدها، ثم أتوا به ونزع عليها. فلما قال يقول حافظ فلما علم أنه أنها أمه جعل يركض يعني وقطع آلته، قطع آلته يعني قتل نفسه بقطع الآلة. هذا أمر مستهجن حتى عند الحيوان، فكيف بالإنسان؟ مفاسد عظيمة ويعني أمور خطيرة تترتب على هذه الفاحشة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنتشر بين الناس. والأعظم من ذلك بسبب تهاون الناس بهذه القضية قد يصل حال بعض الناس إلى الاستحلال. ذلك جاء في البخاري قال صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحرير والخمر والمعازف. لماذا؟ من كثرة الفعل، فإذا كثر الفعل قسى القلب، وإذا قسى القلب نسي الأحكام، حتى قد يقول هذا حلال. وهذا كله إخبار منه عليه الصلاة والسلام وبيان وذكر لمثل هذه الأمور. قد يسأل سائل يقول طيب ما العلاج لمثل هذه القضايا ومثل هذه الفواحش؟ حقيقة العلاج كثير جدا، منه الزواج، منه غض البصر. الله لما ذكر غض البصر قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فلم يبتدئ بالأعظم وابتدأ بالأصغر، لأن الأصغر طريق إلى الأعظم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم هذا أزكى لهم، أسعد لحياتهم، أشرح لصدورهم، أهنأ لعيشهم. فإنه من وقع في هذه الفاحشة يجد من الألم والحسرة ما الله سبحانه وتعالى به عليم، لكن الشيطان يهون خطوة ثم خطوة ثم خطوة. والله قد حذرنا من هذه الخطوات، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يقول شوقي نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، شوي شوي حتى يصل، هو يظن أنه يتدرج في السعادة، يتدرج في الهناء، وهو في الحقيقة في الدركات ينزل حتى يقع في هذه الفاحشة، ثم تصير ديدا له وعادة له ولا يستطيع الفكاك عنها، كما ذكر الأئمة ابن القيم وغيره. والله الذي لا إله غيره بعضهم يبكي بكاء، بعض من ابتلي يبكي يريد أن يتخلص، لكنه ضعيف يتلاعب به الشيطان. قد سألت شابا هو من أهل هذه الفاحشة قلت أتجد سعادة فيما أنت فيه؟ قال لا والله، والله إني لا أفعل، ثم أجلس أسبوع كامل متحسر ومتندم ثم أرجع الثانية. الله يعافيك، أنت في بلاء، في بلاء عظيم. ومن العلاج كذلك تسريع بقضية الزواج، لكن من أعظم العلاجات حقيقة علاجين أو علاجان عظيمين، علاجين عظيمين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أول علاج هو البعد عن أماكن الشبهات، فالإنسان حقيقة خاصة في زمان الفتن ضعيف، فيجب عليه يجعل بينه وبين الأمور المشتبهة وأماكنها حاجزا عظيما، يبتعد، لا يقول أنا أقدر أنا أستطيع، لا يبتعد كل ما يؤدي به إلى مثل هذه الفاحشة فيقطع عن نفسه، سواء كان يعني في البيت أو خارج البيت. لأن في أمور كثيرة تهيج على مثل هذا، يقطع إذا رأى نفسه ما يقطع على طول. الانترنت آذاني، وجدت نفسي ما أصبر عن أقطع عن نفسي ولا أقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى علي، لا أذهب إلى أماكن تجتمع فيها النساء والفاتنات والداعرات وأقول أنا أستطيع أن أصبر، لا، تسوق في وقت مناسب، أبتعد عن الزحام، أبتعد عن كل ما يؤذيني، لأن هذا الباب إذا دخل الإنسان قد يصعب عليه الخروج منه. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما في حديث رواه الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، صراط يعني طريق، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور هنا والسور هنا، وعلى أو في السورين أبواب مفتحة، أبواب إيش؟ مفتحة، وعليها ستور مرخاة، ستر يعني شيء خفيف، وعليها ستور مرخاة، وعلى رأس الباب رجل قائم على رأس الباب، وفي جوف على رأس الصراط رجل قائم، وفي جوف الصراط ورجل آخر. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، والسوران هما حدود الله، هذه الأسوار هي حدود الله، وهذه الأبواب المرخاة التي عليها الستور هي محارم الله. وتأملوا في يعني سبحان الله الوصف النبوي عليها الستور للدلالة على أن المحارم قد يدخل الإنسان بأدنى شيء، بأدنى الحيل، سهلة الدخول، سهلة الولوج. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أمرها سهل، عليها ستور تقدر تدخل. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أراد أن يدخل في هذه الستور قال له الواعظ الذي في جوف الصراط، قال: لا تفتح الستر، لا تفتح الستر، فإنك إن تفتحه تلج، إذا فتحت هذا الستر تدخل فيه. قال: والواعظ الذي على رأس الصراط هو القرآن، والواعظ الذي في جوف الصراط هو واعظ الله سبحانه وتعالى في قلب كل مؤمن، لأنه ما من أحد يشتري على هذا الفعل إلا يجد شيئا يصده عنه، يجد نفسه كابتعد عنه، هذا واعظ الله في قلب المؤمن، فيبقى على هذه الحال، قد يصل إلى حال خلاص كما قال القائل: ما لجرح بميت إلامه، يموت القلب صلى الله عليه وسلم عافية فلا يفكر ولا يعتبر ولا يتعب. لذلك هذا من أعظم الأسباب، أعظم العلاج البعد عن أسباب الفتن، ما استطاع الإنسان، ما قدر على ذلك. الإنسان قد يكون على خير وعلى كذا، لكن يتهاون بمثل هذا فينكس على رأسه، نسأل الله سلامة والعافية. السبب الثاني، قضية ثانية والعلاج الثاني، الاعتبار بالصالحين وكيف كان حالهم مع هذه الفتن. والنساء كما أخبر صلى الله عليه وسلم من أعظم الفتن، من أعظم العبر في هذا الباب قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فيوسف عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم في قصته من يعني العبر العظيمة في البعد عن مسالك الحرام، وفي صبره وفي احتسابه وفي قوته شيء الكثير. فالناظر المتأمل في هذه القصة يرى أن الأسباب قد هي أسباب داعية للفاحشة قد هي. فمن ذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا قويا، ومعلوم أن الشاب عنده من القوة ما ليس عند غيره. لذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين زنا الشاب، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم شيخ زان وليس معنى هذا الكلام أن الشاب يعني إثمه سهل، لا، كلاهما في إثم عظيم، إلا أن الشيخ إثمه أكبر. إذن فيوسف شاب، ثم القضية الثانية أنه شاب أعزب، ليست عنده سرية ولا زوجة، فهو أعزب، فالداعي يدعوه لمثل هذا. الأمر الثالث أنه في بلاد غربة، قد أمن الرقيب وأمن الحسيم كحال كثير من الناس، إذا ابتعد فعل ما يشاء، ما يحلو له، في بلاده هو متأدب محترم، إذا ذهب بعيدا خلاص فعل ما يشاء. طيب، الله سبحانه وتعالى يراقبك. هكذا كان يوسف بعيد في بلاد غربة. من ذلك أيضا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان عند هذه المرأة في بيتها ولم يذهب إليها، لم يبحث عنها، هو في بيتها، وهذا أيضا مما يدعو لهذه الفعلة. من ذلك أيضا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان هو المطلوب ولم يكن الطالب، هي التي طلبت وهي التي أرادت وهي التي هيأت وقالت هيت لك، هيأت لك، يعني كل شيء جاهز، وأغلقت غلقت الأبواب، يعني واو، يعني حال صعب جدا، لكن هكذا أهل الإيمان، قالت هيت لك. من ذلك أيضا أنها كانت امرأة ذات منصب وجمال، كيف لا وهي زوجة العزيز. من ذلك أيضا أنها استعانت على يوسف بالنساء. من ذلك أيضا أنها هددته بالسجن. من ذلك أيضا أن زوجها كان قليل الغيرة، فإنه لما علم بالقصة ما كان منه إلا أن قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. كل هذه أسباب تدعو، ولكنه قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لذلك المتأمل يقرأ في قصة الصالحين رجالا كانوا ونساء، كيف كان الواحد منهم يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه ويتقيه ويعلم أنه واقف بين يديه. جاء رجل من أئمة السلف إلى الحسن البصري، قال له يا حسن استلن لي من قلبي، استلن عن لين قلبي، فإني أجد في قلبي غلظة. أتدرون ماذا فعل حسن؟ ما في آية واحدة فقط جعلت هذا الرجل يبكي بكاء عظيما، وبكى الحسن معه، قرأ عليه قول الله سبحانه وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين، في هذه الدنيا تمتعوا، أفرأيت إن متعناهم سنين، ما تكلم الحسن، قرأ هذه الآية، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جاءهم الموت، نزل بهم الأجل. نعم، أنت تمتعت فيما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا الموت قد حل بك. قال سبحانه وتعالى ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا المتع المحرمة التي تمتعوا بها في دنياهم، هل أغنت عنهم عندما ذهبوا لله سبحانه وتعالى، عندما نزل بهم الموت؟ آية والله عظيمة، تقشعر منها الأبدان وتبتجب منها القلوب، حيث أنه من عصى الله سبحانه وتعالى فإنما يتمتع في الدنيا وقتا يسيرا وسوف يأتيه أجله، ولن تغني عنه هذه المتعة. فما كان من هذا إلا أن بكى بكاء شديدا، وبكى الحسن معه. إذن يتأمل الإنسان في حالهم وكيف كانت خشيتهم وخوفهم من ربهم سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الشرط كما قلنا وكما كررنا، ليس معنا ظهور الزنا أن يتهاون الإنسان، يقول دائما الزنا انتشر خلاص، لأن كل مسؤول عن نفسه، إن فعل الناس أنا لابد أبتعد، ما أقول هذا واقع أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إن فعل الناس أنا أكون أبعد الناس عن ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن هذا الشرط مع تقادم الزمان سيبلغ مبالغ ومراتب عظيمة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم لا تفنى هذه الأمة، لا تفنى هذه الأمة حتى يأتي الرجل المرأة فيكون خيرهم، يكون أفضل الناس، يعني هذا يأتي المرأة أمام الناس في الشارع، فيكون خير من يقول له لو واريتها وراء هذا الحائل، وهذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمن. ولكن بعد أن تأتي الريح الطيبة وتقبض أهل الإيمان عند ذلك يتهارجون، يقول صلى الله عليه وسلم يتهارجون تهارج الحمر مثل الحمير يسرون، الرجال والنساء في أمام الناس وفي الطرقات وفي كل مكان، فهم يعني كفار مشركون ليس عندهم من الإيمان شيء. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أختم بحديثين عظيمين في بيان أن الزنا يفترق من حال لحال ومن شخص لآخر. يقول عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ ابن مسعود يقول هذا. قال أن تزاني بحليلة جارك. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل من عشرة أبيات خير لهم من أن يزني بامرأة جاره. يعني لو زنى عشر مرات بالنساء البعيدات فهذا خير لهم من أن يتجرأ على امرأة جاره. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للتقوى وللسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.